الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الأفاضل إن الله تبارك وتعالى إذا أراد للعبد خيرا وإذا كان للإنسان عند الله مقاما عاليا رفيعا في الجنة وفي منازل رضوانه تبارك وتعالى فإن الله تقدس وتعالى يوفق هذا الإنسان لأبواب من الأعمال الصالحة التي تكون أجورها مضاعفة ولذا فإن الإنسان الموفق يحصل في الزمان القليل من الأجور ومن الدرجات العالية في الجنة ما لا يحصله من طال عمره وكلنا نحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلة الرحم تزيد في العمر من المعاني التي ذكرها أهل العلم لمعنى زيادة العمر قالوا يعني أن هذا الواصل للرحم يوفقه الله تبارك وتعالى لأعمال تضاعف حسناته مضاعفة تفوق أصحاب الأعمار الطويلة ما علاقة هذه المقدمة بما أريد الكلام عنه أقول يا إخواني الأفاضل أنتم قد وفقكم الله تبارك وتعالى لباب من أعظم أبواب الأعمال الصالحة من أعظم وأفضل الأعمال التي تشغل بها الأوقات أنتم إن جاء الحديث عن فضل السعاية على الأرامل فأنتم قد أعطاكم الله تبارك وتعالى من هذا أشياء كثيرة وإن جاء الحديث عن الأيتام فلكم في هذا القدح المعلى وإن جاء الحديث عن الإصلاح وفضل إصلاح ذات البين فلكم من هذا ما لا يقادر أجره إلا الله تبارك وتعالى إذا استشعر الإنسان هذه الأنعام الإلهية والأفضال الربانية أولاً حمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة ترى العمل الصالح نعمة أعظم من نعمة المال ومن نعمة الصحة فإن الصحة لا تدخل الجنة والمال وحدها والمال وحده إذا لم يسخر فيما يرضي الله لا يدخل الجنة لكن العمل الصالح المقرون بالإخلاص والمتابعة هو الطريق الواسعة والنهجة الراشدة التي توصلك إلى رضوان الله تبارك وتعالى فالإنسان يحمد الله إذا تذكر هذا الأمر واستشعره وثانيا يخف عليه العناء والتعب وربما الضغوطات التي يواجهها في عمله لأني أظن والله أعلم أنكم في معمعة الضغوط التي تعانونها ربما لا يدركها الشخص الذي ينظر إلى أعمالكم من الخارج أو الذي يزوركم زيارة لكن الشخص الذي يدخل ويعاين ويرى طلب الأسر وإلحاح النساء وضغط الفقراء وربما يعرف أن الضغوطات التي أنتم فيها ضغوطات كبيرة لن يسهلها أبدا إلا استشعار الأجر العظيم المترتب عليها وإلا أظن والله أعلم أن من يقوم بمثل هذه الأعمال العظيمة لو صرفت له ملايين ربما لم تصل لما يستحقه في الحقيقة من العناء والجهد البدني والجهد النفسي فكيف إذا كان ما يعطاه الإنسان هو أمر عادي كغيره من المكافآت أو من الرواتب طيب ما الذي يهون وما الذي يخفف وما الذي يصبر استشعار عظيم عطاء الله تبارك وتعالى وعظيم الأجر المترتب على ما تقومون به وهذا يعني يظهر الفرق في بين شخصين مثلا أحدهما ينحت الصخر بل كلاهما ينحت الصخر وأحدهما ينحت الصخر لأنه سيسكن مثلا أو سيعطى على هذا النحت مثلا 40 مليون وشخص آخر ينحت الصخرة دون أي مقابل الإنتاج بين الشخصين سيكون مختلف وجودة العمل بين الشخصين مختلف والثمرة في النهاية ستكون مختلفة أحدنا أيها الإخوة إذا عرف أن هذا الباب الذي هو فيه باب يحصل من خلال أجور المجاهدين سيصبر ويتحمل ويقبل كثير من العناء، وربما حتى بعض صور الإهانات التي لو كانت لشخصي لما قبلتها، لكن لما كانت أثر من آثار العمل الصالح وأثر من آثار السعي على الأرامل والمساكين والمحتاجين سيجعلني هذا أقبل وأصبر وأتحمل. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين له أجر المجاهد في سبيل الله. الحديث صحيح، تأمل الحديث، شوف الجهاد بما فيه من مفارقة الأوطان والأهل وترك المألوفات وبذل المال وبذل النفس وإراقة الدم، تضحية لا ليس فوقها تضحية. هناك أعمال توصل الإنسان إلى مثل هذه المراتب دون إراقة دم، منها السعي على الأرملة والمسكين، وهذا جزء كبير من العمل الذي تقومون به. استشعر عند القيام بهذا العمل أنك الآن أنت تقوم بدور عند الله تبارك وتعالى يوازى بعمل الجهاد بأجر المجاهد، سيصبرك ويعينك وتحتمل وتحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. أيضا أنا قصدت في صلاة المغرب قراءة هاتين السورتين اللتين نحفظهما جميعا، ومن تأمل في هاتين السورتين سيلحظ بصورة واضحة أن الله تبارك وتعالى قد حرج حق اليتيم وعظمه وتوعد على التقصير فيه وأمر بالإحسان وبالرفق بهؤلاء الأيتام. فأما اليتيم فلا تقهر، فقد نهيت عن قهره والإساءة إليه وإهانته، وبالمقابل فإن هذه السعاية وهذا الجهد والعمل العظيم أجره كما قلت عند الله عظيم، وقد حرج النبي صلى الله عليه وسلم حق اليتيم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغوني ضعفاءكم، هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. تأملوا يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أن النصر والرزق يكون بإعانة ومساعدة وتفريج كربات هؤلاء المساكين المحتاجين. إذن النصر بكل معانيه، حتى نصرك أنت بشخصك على من ظلمك وعلى من أساء إليك وعلى من أكل حقك، ورزقك أيضا، الرزق الذي يسوقه الله لك وبركة المال الذي يقع في يدك حتى لو كان قليلا، بركة الولد، بركة الزوجة، بركة العمر، هذه كلها تحصل بأبواب منها هؤلاء الضعفة الذين يقوم الإنسان عليهم ويخدمهم ويساعدهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، أحرج يعني أجعل حقهما في حرج، يعني من أخذ من حقهما فهو في حرج. أحرج، اللهم إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم، أو قال المسكين، المرأة واليتيم، ضعيفين، ضعيفين لا يستطيعان الوصول إلى حقوقهما أحيانا، وربما لو أخذت حقوقهما فإنهما لا يستطيعان المطالبة بها، وحتى لو طالبا بها فليس عندهما من القوة ما يمكنهما أن ينتزع حقوقهما. فيأتي دوركم وعملكم وجهودكم في تسهيل حياتهم وفي إيصال حقوقهم وفي تثمير أموالهم التي فرضها لهم ولي الأمر والتي تبرع بها أهل الإحسان وأهل البر. فتخيل هؤلاء الضعفاء إذا وصلت إليهم، أولا إذا لم تصل إليهم هذه الإعانات، تخيل عناء الحياة، ومن ناحية أخرى لو فرض لهم مال، فإن طبيعة المحتاج إذا وصل له مال لا يحسن تصريفه، فإنه ينفقه ربما في كماليات مع غياب الضروريات. طيب من الذي يرتب صرفه وأخذه؟ هو أنتم. فهو في الحقيقة أيضا باب جديد من أبواب الإحسان ومن أبواب المعروف التي يفتحها الله تبارك وتعالى على أيديكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بشركم فقال: طوبى لمن كان مفتاحا للخير. طيب العمل الذي يقوم به الإخوة في هذه الخلية للنحل هل هو فتح للخير؟ الله أكبر. إذا لم يكن فتح الأسر وإغاثة الملهوف وإشباع الجائع وإكرام اليتيم والسعي على الأرملة والمسكين، إذا لم يكن هذا فتحا لأبواب الخير فما هو الخير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: طوبى. طوبى الجنة، في أحد معانيها الجنة. فالجنة لمن كان مفتاحا للخير، وقد فتح الله على أيديكم كثيرا من الخير ولله الحمد. أخلصوا النية واحتسبوا الأجور. بقي أن أشير أيها الأفاضل إلى نقطة مهمة، وهي أن بعض الإخوة من أصحاب الحاجات ومن المبتلين بفقر أو بمشاكل أسرية أو بيتم أو هذا مع الضغوطات التي يعانيها ربما ينطلق لسانه بطريقة سيئة في التعبير، وربما أيضا كان كلامه فيه شيء من سوء الأدب. والذي يواجه هذا هو أنتم. أعيد، إذا استشعرت أن هذا سوء الأدب الذي تقابله هو في سبيل الله وفي سبيل إعانة الناس وخدمتهم، هذا سيسهل عليك تقبل مثل هذه الإساءات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان خارجا مرة من المسجد والصحابة رضي الله عنهم حوله، والنبي صلى الله عليه وسلم فهو رأس في ولاية الله والقرب منه، ورأس في علو النسب وصفائه، ورأس في الناحية السياسية فهو الأول في الدولة الإسلامية، ورأس في كل شيء. فالإساءة إليه اضربها بمليون مما لو كانت لواحد منا. فكان خارجا صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد بين الصحابة، ففجأة وإذا برجل كان يمشي خلفه دون أي مقدمات ودون كلام ودون سلام، أمسك النبي صلى الله عليه وسلم من طرف البرد. البرد أشبه ما يكون بالدقلة أو البشت، لكن كان رداء النبي صلى الله عليه وسلم غليظ الحاشية، بمعنى أن حاشيته من الداخل كانت غليظة مثلا من الصوف، وتعرفون الصوف إذا وقع على الجلد كيف يؤثر. فسحب برد النبي صلى الله عليه وسلم حتى، يقول الراوي، حتى رؤية أثر السحب على عنق النبي صلى الله عليه وسلم حمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض. فسحب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، ليس يا رسول الله وليس يا أبا القاسم، ولكن يا محمد، مر لي من مال الله، يعني ليس من مالك، مر لي من مال الله الذي عندك، بدون أن يسلم ودون أن يتلطف ولا يتأدب. رجل أعرابي من البادية، وهذا طبعه، هو لم يقصد الإساءة ولم يقصد الإهانة، هو هذه هي طبيعته. الموقف الذي قابل النبي صلى الله عليه وسلم به كل هذا الجفاء وهذه الغلظة وهذا الأدب الضعيف، أنه تبسم ثم قال: أعطوه من مال الله. هذا درس للإخوة العاملين في إعانة الناس ومساعدتهم وسد حاجاتهم، أن يتعين عليك أولا أن تتوقع أناسا يطلبون بهذه الطريقة، هذا أولا. ثانيا، درس لنا في طريقة الرد. طريقة الرد: اقبل وابلع وتحمل. فإن جملة من الناس الذين يكون هذا حالهم، الضغوط التي يتعرض لها تجعله لا يحسن التعبير ولا طريقة الطلب. وأيضا قد يشاب طلب بعض المحتاجين بشيء من التزيد، يعني هو فعلا محتاج، لكن هو حتى يقنعك قد تجد منه صور من التزيد، وبعبارة أكثر وضوحا الكذب. فأنت أولا توقع هذا، وثانيا ضع الخطأ هذا في مكانه الصحيح. يعني ممكن شخص يكتشف الكذب من محتاج فيطرده، هذه ردة الفعل غير صحيح. هو محتاج في الحقيقة، لكنه نفخ في حاجته وضخمها حتى يستعطفك ويقنعك. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان مسؤولا عن طعام جاء من هجر، فجاءه رجل، طبعا هو كان في الحقيقة شيطان، فجاء إلى أبي هريرة وقال: إن عندي صغارا أقوم عليهم. فأخذ من المال فتركه أبو هريرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: كذبك وسوف يعود. فرجع من الليلة الثانية وقال نفس الكلام: إن عندي صغارا أقوم على إطعامهم ولن أعود، فتركه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذبك وسوف يعود. يعني هو كاذب ليس بالضرورة في كونه عنده فعلا صغار يحتاجون إلى طعام، لا، ولكن كاذب في أنه لن يعود. في المرة الثالثة تعرفون الحديث، أخبر أبا هريرة رضي الله عنه بآية الكرسي. الشاهد من الحديث أن هذا الجني أو الشيطان كذب في عدم الرجوع، وهو في نفسه ربما عازم أنه يرجع لأنه محتاج، لكن هو الآن يطلب التخلص منك. إذا فهمنا هذا كله يا أيها الأفاضل حفظكم الله، فاحتسبوا أعراضكم، احتسبوا أعراضكم. تسمع كلمة وربما شتم لرجل ما استحق، أو أعطي أقل مما يشعر أنه يحتاج، سب عرضك لله، لا ترد ولا تغضب، فأنت في وظيفة هذه طبيعتها. لو كنت ستغضب من كل محتاج أساء الأدب فأنت ستعاني من أمراض لا قدر الله. فاقبل وسبل عرضك وتحمل، واعلم أن هذه يقابلها ثواب عظيم من الله تبارك وتعالى. أنا في الحقيقة اطلعت قبل قليل على شيء مبهر من العمل الذي تقومون به، ومع الأسف ربما هذا لتقصيري وضعف تواصلي وأمثالي من أئمة المساجد، لم أكن أعرف كثير من هذه الأعمال الهائلة الرائعة المرتبة المنظمة الدقيقة، التي إذا كان العمل بفوضويته، إذا كان العمل الصالح مع فوضويته يعطي الله عليه الأجور العظيمة، فكيف إذا كان عملا صالحا ومنظما ومرتبا بهذا النموذج الراقي المتميز؟ أنا أظن والله أعلم أن هذا من الإتقان الذي يضاعف الله بسببه الأجور. أنا أقول أن هذا العمل الذي اطلعت عليه في الحقيقة أمر سار جدا، فأبشروا وأملوا، ونحن من ورائكم ندعو لكم في صلواتنا، وإذا استطعنا إن شاء الله توجيه الداعمين فهذا أيضا وظيفة نقوم بها. سددكم الله ووفقكم، وأنا سعيد جدا ومتشرف بوقوفي بينكم، آسف للإطالة عليكم، وأشكركم لصبركم وتحملكم، وصلى الله وسلم على نبينا.